زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي في شرح منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عن الركوع، وأنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، وأن أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، وقيل أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام. وأما أكمل الركوع فيكون بأن ينحني بحيث يصبح ظهره مستويا ولا يخفض رأسه عن ظهره ولا يرفعه، بل يكون مستويا معه، ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما ويفرق بين أصابعه ويجعل أصابعه على ساقه ويبعد مرفقيه عن جنبيه، وأن المرأة في هذا كالرجل على الراجح. وذكرنا أن الاطمئنان في الركوع ركن من أركان الصلاة، وأنه يشرع للمصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وأن جمهور العلماء على أن التسبيح مستحب، ومذهب الحنابلة أنه واجب، فمن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه ساهيا وجب عليه سجود السهو، وأن هذا هو الراجح من حيث الدليل، وأن المصلي بعد أن يركع ويقول أذكار الركوع يعتدل قائما، والاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. وذكرنا أن الاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا، ويسن له أن يرفع يديه في هذا الاعتدال ويقول في حال ارتفاعه ماذا؟ سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. وأن التسميع والتحميد سنة عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وذهب الحنابلة إلى أنهما من واجبات الصلاة، أي التسميع والتحميد، وأن الذي يقول هذين الذكرين هما الإمام والمنفرد، فيجمعان بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا لك الحمد. أما المأموم فإنه يقتصر على التحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، أما مذهب الشافعية فإنه يجمع بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، متفق عليه. والسجود هو الخضوع والتذلل، وكل من خضع وتذلل فقد سجد. وقيل لمن وضع جبهته على الأرض سجد، لأنه في غاية الخضوع. والسجود في الصلاة فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المسيء صلاته، فقال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، رواه البخاري. والسجود فيه كمال التعبد لله عز وجل وكمال الذل له سبحانه، لأن الإنسان يضع أشرف شيء فيه وأعلى شيء فيه وهو وجهه ورأسه لله رب العالمين، يضع ذلك على الأرض، ولهذا صار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويشرع للمصلي أن يكبر عند بدء انحنائه للسجود، يكبر حين يسجد، وهذا التكبير على الراجح أنه واجب، وعند الجمهور هو سنة. وتكبيرات الانتقال كما سبق تكون بين الركنين، فمتى يكون التكبير للسجود؟ بين الاعتدال بعد الركوع وبين السجود، فيبدأ في التكبير مع الانحناء وينتهي قبل السجود، ولا يستحب هنا رفع اليدين مع التكبير لحديث ابن عمر في الصحيحين قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا سجد لا يفعله، ولا إذا قام من السجود أيضا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، ولكن ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره من علماء الحديث أن هذا وهم، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. وإذا انحنى المصلي للسجود فهل يضع ركبتيه قبل يديه أو يضع يديه قبل ركبتيه؟ قولان للعلماء: المستحب أن يضع ركبتيه ثم يديه عند بعضهم، وهم الأكثر، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والثاني يقدم يديه على ركبتيه فيضع اليدين أولا، وهذا مذهب المالكية ورواية عن أحمد. وذكر ابن رجب رحمه الله أن هذه رواية عن أحمد خاصة بالضعيف كالمريض. وقيل يقدم أيهما شاء من غير ترجيح بينهما، وهو رواية عن مالك. بعضهم قال يفعل هذا تارة وهذا تارة ليصيب السنة، ولكن إذا علمنا أن السنة إما هذا وإما هذا فلن يكون من يفعل هذا تارة وهذا تارة مصيبا للسنة، لأن الآن الخلاف هل هذه السنة أو هذه هي السنة، وليست القضية أن كلا الحديثين ثابت فنعمل بهذا تارة وبهذا تارة، كما هو حال أحوال أخرى من الصلاة. فالوضع هنا ليس كذلك، هل هذا الذي ثبت أو هذا الذي ثبت. ولذلك تجد في ردود العلماء أن هذا الفريق يقول حديث الآخر مقلوب، والآخر يقول حديثهم مقلوب، فإذا أيهما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو مجال التحري والبحث، وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي يكون فيها لطالب العلم والباحث عن الحق، إذا أصابها له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. احتج من قال بتقديم الركبتين بحديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. وقال أبو عيسى: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ماذا؟ ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وقد حسن هذا الحديث الترمذي رحمه الله، وقال الخطابي هو أثبت من حديث تقديم اليدين، وكذلك صححه ابن القيم في زاد المعاد. أما الذين ضعفوه فجماعة، ضعفه ابن العربي وابن عبد الهادي والألباني في الإرواء، وأشار الدارقطني والبيهقي إلى أن شريكا قد تفرد بروايته عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر، وقال البيهقي: هذا الحديث يعد من أفراد شريك. هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، فهو كثير الغلط والوهم، وينظر سنن الدارقطني والمحرر وعارضة الأحوذي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف. طيب، من رأى تقديم الركبتين قال أيضا إن هذا هو مقتضى النظر، لأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا، كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا. فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يرتفع منه قبل الأسفل. وبناء على هذه القاعدة في النزول التدريجي، والأسهل أنه يضع ركبتيه أولا ويرفعهما آخرا إذا قام. قالوا: والأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطبيعة حتى يقوم دليل على المخالفة. وممن اختار الركبتين قبل اليدين في النزول ابن القيم رحمه الله، ونصره ببحث طويل في زاد المعاد، واختاره من المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وأما من اختار البدء باليدين في النزول قبل الركبتين فإنه استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والنسائي، وقال النووي: إسناده جيد، وصححه الألباني. وأشار البخاري والدارقطني والبيهقي إلى تضعيفه، وكذلك ضعفه الترمذي رحمه الله وابن رجب الحنبلي، وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن في وهما من الراوي كما في الفتح وزاد المعاد والمحرر. والمعروف عن البعير أنه يضع يديه المقدمتين أولا، وقالوا إن ركبة البعير في يديه كما هو قول بعض أهل اللغة كالخليل وابن منظور وغيرهم، وعليه يكون نزول البعير بركبتيه فتحصل المخالفة بالنزول على اليدين أولا. وجاء في حديث سراقة في البخاري لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان يطارد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر على فرسه، قال: فساخت يدا الفرس، ساخت نزلت في الأرض حتى بلغت الركبتين. فهذا دليل من كلام الصحابي على أن ركبتي البعير أين؟ في يديه. والتقينا برعاة الإبل وسألناهم أين ركبة البعير، فأشاروا إلى اليدين. فركبة البعير إذن في يديه، وكذا ركبتا كل أربع كما قال أهل اللغة، ركبتا كل أربع في يديها، أما الإنسان فركبتاه في رجليه. على أن بعض الذين اختاروا النزول على الركبتين قالوا: نحن ما نناقشكم في قضية هل الركبتان في اليدين أم لا، فربما نقول معكم أن الركبتين في اليدين، لكن نحن نقول إن المخالفة تكون في مخالفة الهيئة العامة للنزول، والهيئة العامة للنزول في البعير تقديم الأطراف الأمامية على الأطراف الخلفية. وهذا مقتضى ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في كلامه، فقال: وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه. ولكن بين اللفظين فرقا واضحا، فإن النهي في قوله كما يبرك نهي عن الكيفية، لأن الكاف للتشبيه، ولو كان اللفظ فلا يبرك على ما يبرك لكان نهيا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه لأن البعير يبرك على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه. والذين قالوا إن النزول على اليدين قالوا: هذا الحديث واضح، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ففسره وقال في الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه، ففسر لنا المخالفة بوضع اليدين قبل الركبتين، لأن البعير يضع الركبتين اللتين في يديه قبل رجليه. وأجاب من رأى النزول على الركبتين عن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه بأنه غلط من بعض الرواة، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. والآخرون قالوا: بل حديثكم هو المقلوب. وأنت ترى أن المسألة فيها تقارب شديد في قوليها، ولهؤلاء حجج ولهؤلاء حجج، ويجب أن نعلم أن الأمر فيها واسع كما قال النووي رحمه الله، واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث. يعني النووي رحمه الله من دقته العلمية ومن إنصافه احتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث. قال النووي رحمه الله: واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث ولمن قال بعكسه بأحاديث، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. توقف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: ويهمنا طريقة عرض العلماء للمسألة، لأن هذه فيها أدب ومنهج، طريقة عرض العلماء للمسألة فيها أدب ومنهج، فما في تثريب ولا في ذم. في فتاوى اللجنة الدائمة: والمسألة اجتهادية، والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين، إما لضعف الأحاديث من الجانبين، وإما لتعارضها وعدم رجحان بعضها على بعض في نظره. ونتيجة هذا السعة والتخيير بين الهيئتين، لأن بعضهم قال أنت مخير، وربما يسهل على بعض الناس النزول على الركبتين، ويسهل على بعض الناس النزول على اليدين. يعني إذا واحد مثلا كان سمينا جدا، لو نزل على يد ربما زلزل الأرض بجانبك أنت. ولذلك نقول المسألة واسعة، لكن يبقى طالب العلم يريد السنة، لأنه يبحث عن الأفضل والأكثر أجرا. فالمسألة إذن واسعة من جهة الجواز، والأفضلية أنت وبحثك وما يؤدي إلى اجتهادك في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يسجد على أعضائه السبعة. وذكر المصنف أن السجود يكون على سبعة أعضاء، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيدي على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، لا يصح السجود إلا بذلك. فمن ترك عضوا منها لم يوقعه على الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدا، كما في المغني. فلا بد أن يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه. أما الجبهة والأنف فقد اعتبرها من النبي صلى الله عليه وسلم عظما واحدا. وقد روى أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، رواه الترمذي. قال: والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، والحديث صححه الألباني أيضا. فإن سجد على أنفه فقط دون جبهته لم تصح صلاته إذا رفع الجبهة ولو كان الأنف في الأرض. هذا قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، وخالف أبو حنيفة لأن الواجب عنده التخيير بين الجبهة والأنف، كما ذكر ابن رجب في فتح الباري. وكذلك إذا سجد على جبهته دون أنفه لم تصح صلاته، وهذا مذهب الحنابلة. وقال النووي: قول قوي في الدليل. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب السجود على الأنف كما أوجبه على الجبهة. وقد روى الدارقطني والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، وصححه الألباني في صفة الصلاة. فإن قيل إذا أوجبنا السجود على الأنف والجبهة صارت الأعضاء ثمانية، لأن عندنا الكفان والركبتان والقدمان، هذه ستة، بقي الجبهة والأنف. الحديث يقول سبعة أعظم، فهل إذا أوجبنا السجود على الأنف والجبهة نصبح قد زدنا واحدا وسويناها ثمانية؟ الجواب كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا، ولم يجعلهما هنا عضوين مستقلين. وهذا يبينه قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيدي على أنفه. فلما أشار إليه علمنا أنه تابع في الحكم للجبهة. وعند مسلم: أمرت أن أسجد على سبع، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وقد جاء في رواية عند النسائي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه. قال سفيان: قال لنا ابن طاووس: ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه. هذا واحد، حديث صحيح. قال ابن دقيق العيد: قيل معناه أنه ما جعل كعضو واحد، وإلا لكانت الأعضاء ثمانية، فتح الباري بن حجر. أما بالنسبة للسجود لمن يلبس النظارة، فإن كانت تمنع وصول طرف الأنف إلى الأرض وترفع الأنف عن الأرض فإن السجود لا يجزئ، وذلك لأن الذي يحمل الوجه في هذه الحالة النظارة وليس الأنف، وهما ليستا على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين، فلا يصح السجود حينئذ، فيجب على من عليه نظارة تمنع وصول الأنف إلى الأرض ومس الأنف للأرض أن يخلع نظارته قبل البدء بالصلاة أو أن ينزعها حال السجود. والأولى الأول لئلا يكون في صلاته حركة كان يمكن تلافيها. ويكفي لصحة السجود أن يسجد على جزء من كل عضو من هذه الأعضاء السبعة، وإن كان الأولى أن يسجد على كل عضو بكامله، وهذا عند الشافعية والحنابلة كما في الإنصاف. ففي الجبهة يكفي وضع أدنى جزء منها على الأرض، أما لو سجد على الجبين وهو الذي في جانب الجبهة أو على خده أو على صدغه أو مقدم رأسه ولم يضع شيئا من جبهته على الأرض لم يجزئه. طيب، أين الخد هذا؟ أين الصدغ هذا؟ هذه المنطقة بين الأذن وبين في حدود الوجه، هذه الصدغ، فوقع السهم من الملك في صدغ الغلام فأمسك بيده فمات. طيب، فلو سجد على جانب الوجه لا يصح، فلا بد أن يضع شيئا من جبهته على الأرض. الجبهة مقدمة الرأس معلومة، ولا يكفي في وضع الجبهة مجرد الإمساس فقط، بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته. ولذلك لو سجد على قطن أو إسفنج أو حشيش ونبت أو وسادة وجب أن يتحامل حتى ينكبس ليجد مس الأرض وحجم الأرض وصلابة الأرض، فإذا لم يفعل ذلك لا يجزئ سجوده كما في الإنصاف. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، رواه الترمذي. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له إذا سجدت فمكن لسجودك، رواه أبو داود وحديث صحيح. وجاء في الحديث الصحيح أيضا حتى يجد حجم الأرض، ذكره الألباني في سلسلته الصحيحة. ومعنى حجم الأرض يعني صلابة الأرض. فلو كان سجاد المسجد تحته طبقة سميكة من الإسفنج مثلا، كما يفعل بعضهم في اللباد طبقة تحت السجاد، فوضع جبينه على السجاد مجرد ملامسة ولم يمكن جبهته وأنفه من السجاد بحيث تجد حجم الأرض يعني صلابة الأرض، فيكون هنالك إذن نقص في سجوده، لأن الناس الآن تفننوا في سجاد المساجد ويجعل الآن طبقات ومواد تحته. فالمهم أن يجد حجم الأرض وصلابة الأرض، وليس معنى ذلك أن يضغط على أنفه ضغطا يؤدي إلى الضرر الإضرار به، فإنه ليس المقصود من الصلاة أو من السجود أن الواحد يشق على نفسه المشقة التي تذهب الخشوع وتسبب الألم أو الاختناق، لا، ولكن المقصود أن يكون سجودا حقيقيا وليس مجرد أدنى ملامسة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، وفي رواية لأبي داود لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، إلى أن قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، قال همام، وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله، رواه أبو داود حديث صحيح. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن بعض المصلين إذا سجدوا رفعوا جباههم عن الأرض حتى تلامس الأرض أو قد لا تلامسها خشية إفساد ثنية إشماغ الغترة أو تسريحة الشعر فقال يجب عليهم في السجود أن يمكنوا جباههم من الأرض لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه. فأما مجرد يقول الشيخ مجرد ملامسة الجبهة مكان السجود فإنه لا يكفي، وعلى هذا لا يصح سجودهم ثم لا تصح صلاتهم، لأن السجود ركن من أركان الصلاة والله أعلم. وأما اليدان فالمقصود بهما الكفان، لأن اليدين إذا أطلقت فالمراد بهما الكف هنا. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني الكف من المفصل. وقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في التيمم المسح يكون لليدين يعني للكفين، وقد جاء ذلك في رواية لمسلم الكفين. فإن ماس الأرض ببعض يديه سواء بأصابعه أو راحتيه أو بعضها أجزأه. ومذهب الشافعية أن الاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء في باطن الأصابع أو باطن الراحة، لأن بعض الناس يضع يديه هكذا وبعض الناس يبسط الكف والأصابع إلى القبلة، يبسط الكف بسطا تاما هذا هو السنة، وبعض الناس يمكن يعتمد بثلاث أصابع، هذا نجده في سجود الناس يعني مرتكز ارتكازا لا تدري ما هذا، تمرين رياضي ولا ما هو، نظرا لأنهم لا يطبقون السنة. ومذهب الشافعية أن الاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء في باطن الأصابع أو باطن الراحة، فإن اقتصر على بعض باطن الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه كما في المجموع النووي، وإن اقتصر على ظاهر الكفين أو حرفهما لم يجزئه، لأنه لا يسمى ساجدا على يديه. يعني لو واحد سجد على كفيه قلب أو على الجنبين، وفي اختراعات بعض الناس عندهم اختراعات، فهذا لا يجزئه لأنه لا يسمى حينئذ ساجدا. وذهب الحنابلة إلى أنه إن جعل ظهور كفيه إلى الأرض وسجد عليهما أو سجد على أطراف أصابع يديه يجزئه، لأنه أمر بالسجود على اليدين وقد سجد عليهما. المغني. وبالنسبة للركبتين يكفي وضع أدنى جزء منها كما في المجموع، وأما القدمان فقد جاء في رواية أطراف القدمين رواه البخاري ومسلم، وهو مبين للمراد بالقدمين. ما تستطيع أن تضع كل القدمين على الأرض في السجود، فما الذي ستضعه؟ الأطراف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على صدر قدميه رواه أبو داود، وكان يستقبل بأطراف أصابعه القبلة رواه أبو داود الصححه الألباني. فإذا السنة أن تسجد على باطن أنامل الأصابع وتثنيها لتكون أطراف الأصبع إلى القبلة، هذه السنة. ولكن لو وضعها هكذا أصابع القدمين ما ثناها إلى القبلة، وضعها هكذا فيصح سجوده. بعض الناس يسجد على ظهر القدمين فالقدم يفرشها في السجود أثناء السجود، فما يثني أطراف الأصابع ولا على رؤوس الأصابع، وإنما يثني القدم ليكون ظاهر القدم على الأرض، فهل يصح هذا؟ ذهب الشافعية أن صلاته لا تصح، لأن الواجب عندهم أن يكون السجود على بطون الأصابع كما في المجموع. وذهب الحنابلة إلى أنها تصح، لأن الواجب أن يسجد على أطراف أصابعه، ومن سجد على ظهر قدمه لا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض فيصح السجود، ولكنه يكون تاركا للأفضل كما في المغني. وبعض الناس طبعا يثني أصابع القدمين يثنيها للداخل، يعني بدل ما يثنيها للخارج لتكون متجهة إلى القبلة يثنيها للداخل لتكون مثنية بعكس القبلة، فهذا ماذا يكون سجوده عند الحنابلة؟ صحيح. وهل يشترط إدامة وضع هذه الأعضاء السبع على الأرض طيلة السجود؟ لأن بعض الناس ربما يرفع كف يضع كف، يرفع قدم يرفع القدمين من خلف مثلا، يرفع الجبهة يتنفس يرجع، يرفع الجبهة يشوف الإمام يرجع، يرفع الجبهة يشوف الذي أمامه أو الولد أو هذا صوت إيش، من يصل الجوال، من بعض الناس فيهم فضول، فيهم ترك للخشوع، فيهم ترك لجو الصلاة، لأي عارض ممكن يستجيب ويرفع. فالسؤال الآن هل يجب استدامة وضع الأعضاء السبعة على الأرض أثناء السجود؟ هل إذا رفع بعضها يبطل السجود أم ماذا؟ السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضاء حال سجوده، لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة. فإن فعل، فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح. يعني لو واحد مثلا رفع جبهته وأنفه طيلة السجود من أول سجود لآخره، ما وضع الجبهة ولا الأنف على الأرض، واحد رفع الكفين طيلة السجود مثلا رفعهما عن الأرض، فلا شك أن سجوده لا يصح، لأنه نقص عضوا من الأعضاء حقه ولم يسجد عليه. وأما إن كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى فارتفعت الرجل الأخرى، يقول الشيخ العثيمين في شرح الممتع: فهذا محل نظر، فقد يقال إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود، وقد يقال إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبع أجزاء، وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئا وليصبر حتى يرفع من السجود. ولا تجب مباشرة المصلي الأرض بشيء من هذه الأعضاء، بمعنى لو سأل واحد قال: طيب لبسنا جورب، طيب لو لبسنا حذاء، والحذاء أنا لو صليت بالحذاء وأنتم تقولون من السنة الصلاة بالحذاء ومخالفة اليهود والصلاة بالنعلين، طيب أنا إذا صليت بحذاء فإن أطراف أصابعي لا تمس الأرض، أطراف الحذاء التي تمس الأرض، ولو صليت بخف أطراف أصابعي ما تمس الجلد الذي يمس، فما هو الحكم؟ ظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، أصلاً الركبتان مستورتان بالغالب، فظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها، ابن حجر فتح الباري. فيجوز أن يسجد على كور العمامة، طرف العمامة، والغترة معنى تغطي الجبهة مثلاً، والمشلح أو كمة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. أما الشافعية فقد خالفوا كما في المجموع، فقالوا بالكشف، هذه مسألة الكشف عندهم. طيب الجمهور لماذا قالوا إن الكشف لا يجب؟ استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه، رواه البخاري ومسلم، إلا أنه يكره له فعل ذلك بلا حاجة، ولقول أنس: إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن يدل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير بإذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة كما في الشرح الممتع. ولكن لا يجوز له أن يسجد على حائل من أعضاء السجود، بأن يضع جبهته على كفيه مثلا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض، لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد فلا يصح سجوده. وأما كمال السجود فيتحقق بأمور منها: أن يعتمد على كفيه ويبسطهما، لما روى أحمد عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتي الكف، على أليتي الكف، ولفظ أبي داود: فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، وحسنه النووي والألباني. ويضم أصابع يديه، السنة عدم تفريق أصابع اليدين في السجود بل ضم الأصابع والتوجه بهما نحو القبلة، لما روى ابن خزيمة عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، وحسنه الألباني. وتوجيههما إلى القبلة في رواية البيهقي عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة، وصححه الألباني. ويضع كفيه حذو منكبيه، بحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأما حذو أذنيه فإنه لحديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه قال: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، رواه النسائي وصححه النووي وابن القيم. والحديث في مسلم ولكن بلفظ: فلما سجد سجد بين كفيه. وفي سنن الترمذي عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ قال بين كفيه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه، والحديث أيضا صححه من المعاصرين أحمد شاكر والألباني. ومن السنن في السجود أيضا، وما أكثر السنن في السجود، أن يرفع مرفقيه عن الأرض، لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. ويكره بسطهما وافتراشهما، لما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، رواه مسلم. والافتراش المنهي عنه في هذا الحديث هو أن يضع ذراعيه على الأرض، يضع الذراعين على الأرض. كيف يجلس السبع؟ تجده يبسط ذراعيه ويجلس. والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع. ما هو الذي هو أشبه بالتواضع؟ رفع المرفقين، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لأنه إذا بسط الذراعين فإن التمكين للأنف والجبهة سيقل. وأبعد عن هيئات الكسالة، فإن المتبسط كشبه الكلب يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها وضعف الإقبال عليها. ولذلك فإن رفع المرفقين عن الأرض أنشط، وهو السنة. والمسلم يبحث عن السنن، صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن السنن أن يجافي مرفقيه عن جنبيه في السجود، وفي حديث أبي حميد الساعدي فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، فإذا غير مفترش لهما ولا قابضهما، رواه البخاري. ومعنى ولا قابضهما يعني لا يضمهما إلى جنبيه، وإنما يبعد المرفقين أو اليدين عن الجنبين. ومعنى ولا قابضهما أي لا يضمهما إلى جنبيه كما قال الحافظ الفتح. وعن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه، رواه مسلم. ما معنى وضح إبطيه؟ يعني بياض إبطيه، لأنه كان ينتف الشعر في الإبط فيظهر بياض الإبط، فإذا جنح ظهر بياض الإبط لمن هو خلفه. الناس كانوا يلبسون أردية رداء مثل الإحرام، فإذا سجد ظهر بياض إبطيه وعفرة إبطيه. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، رواه مسلم. وفي حديث أبي حميد الساعدي قال ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم جافى عضديه عن إبطيه، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وجاء من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. ومعنى يجنح يديه أي يعتمد على كفيه، الثقل على الكفين، ويرفع مرفقيه عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه فيصيران مثل جناحي الطائر، كما قال بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري. وهذه الأحاديث متفقة في المعنى، وخلاصتها ومضمونها أنه يباعد مرفقيه عن جنبيه، ولكن هذا مقيد في صلاة الجماعة بما إذا لم يؤذي من بجانبيه، فإذا آذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله كما في الإنصاف. والحكمة فيه قال ابن حجر في فتح الباري أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده. ويستحب أيضا، ومن سنن الصلاة وسنن الصلاة في السجود كثيرة، أن يفرق بين ركبتيه فلا يضم إحداهما إلى الأخرى ويرفع بطنه عن فخذيه. إذن تفريق الركبتين وإبعاد البطن عن الفخذين، لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه داود. والحديث هذا صححه ابن الملقن وهو من كبار المحدثين، وضعفه الألباني. ويدل على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، رواه البخاري، يعني جعلوه سجودا معتدلا، لا تهصرون فينزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق، ولا تمتدون كما يفعل بعض الناس إذا سجد يمتد حتى يخرج من الانبطاح. فهذا لا شك أنه من البدع وليس بسنة، كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ثبت، ولا عن أصحابه فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود، إنما مد الظهر في حال الركوع. أما السجود فإنه يرتفع ببطنه، والمد يكون بقدر، يعني بمعنى مد الظهر في السجود ليس معناه أن الإنسان يقارب الانبطاح، لكن المقصود أن يبعد البطن عن الفخذين. ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يسن له أن يفرج بين قدميه في السجود، وهنا هذه مسألة أخرى ولكن الآن فيها خلاف، هل من السنة في السجود ضم القدمين أو تفريق القدمين؟ السنة السابقة ما هي؟ تفريق ماذا؟ الركبتين. الآن الكلام في القدمين. وقال الشافعية يكون بينهما قدر شبر، وقال بعض الحنابلة باستحباب ضم عقبيه أثناء السجود، واختار ابن خزيمة، وترجم له البيهقي في السنن الكبرى، واختار ابن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. واستدلوا على ذلك بحديث ابن خزيمة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعت يقول: أعوذ برضاك من سخطك. صححه ابن عبد البر وابن الملقن والألباني. وقال الحاكم: لا أعلم أحدا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث كما في المستدرك. وقد روى هذا الحديث مسلم ومالك في الموطأ وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدارقطني بلفظ: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، من غير زيادة راصا عقبيه، من غير زيادة راصا عقبيه. هنا تكلم بعضهم في قضية ضعف زيادة يحيى بن أيوب لتفرده، وأنه قد يقع في حديث غرائب ومناكير، ولكن قال بعضهم ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وليس الشذوذ أن يروي الثقة ما لم يروي الثقات، ولكن الشذوذ أن يخالف الثقة الثقات. ففي فرق بين الزيادة وبين المخالفة، وهذا موضع فقه دقيق جدا يحتاج إلى فحول المحدثين والعلماء. حديث راصا عقبيه، فيرجح بعضهم أن رص العقبين سنة، وأن عائشة ما دامت وضعت كفيها على قدمي فمعناها أنهما كانتا مضمومتين، وأنهما وصفت العقبين بأنهما مرصوصتين. والسنة أن ينصب قدميه وأن تكون أصابع رجليه موجهة إلى القبلة كما في حديث البخاري: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها وتوجيه رؤوسها نحو القبلة، ولا بد أن يرفع عجيزته في السجود. هذه مسألة أخرى من السنن، رفع الدبر والعجيزة في السجود. فعن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد، رواه أبو داود والنسائي. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتنكيس في السجود، أي أن تكون أسافله أعلى من أعاليه، فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه. أما إذا كانت أعاليه أرفع من أسافله بأن يضع رأسه على شيء مرتفع فيصير رأسه أعلى من حقويه فلا يجزئه لأنه لا يسمى ساجدا. هذه ممكن نتخيلها مثلا إذا واحد صلى على مرتفع من الرمل مثلا، وكان هو تحت ويسجد على المنحدر هذا وهو تحت، فممكن يكون مستوى الرأس أعلى من مستوى العجيزة، وفي هذه الحالة لا يعتبر ساجدا، لأن السجود من شروطه أن يكون الرأس أخفض من العجيزة. ولذلك اختلفوا لو كان الرأس بمستوى العجيزة هل هذا يجزئ؟ فإذا استوى عليه وأسافله لارتفاع موضع الجبهة وعدم رفعه الأسافل أو لغير ذلك ففي صحة صلاته وجهان، قيل لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة وهو صحيح مذهب الشافعية، ويجب أن يطمئن في سجوده لحديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. بقي لنا الآن أذكار السجود، لكن من الخير أن نبقى في سجود إلى الدرس القادم إن شاء الله، فنبقي ذكرى السجود وما بعده إلى الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنة نبيه وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.